الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذه الحلقة الطيبة المباركة يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله.
وأنا أرحب بالجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه العبارة يقرر الإمام الطحاوي مسألة الشفاعة، فيقول: والشفاعة التي ادخرها، أي ادخرها الله سبحانه وتعالى، لهم حق. لهم ظاهر العبارة أنه يرجع إلى ما سبق، لهم أي لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أمة الإجابة، فشفاعة حق. وعلى كل نعرض لهذا الموضوع موضوع الشفاعة من خلال جملة مسائل. نبدأ أولا بمسألة تعريف الشفاعة. فالشفاعة لغة من الشفع، ويقابل الوتر، يقال شفع كذا، أي ضمه إلى الفرد. فالشفع لغة هو يقابل الوتر، يقابله ويضاد الوتر. أما المراد به شرعا، المراد بالشفاعة شرعا، فيمكن أن نعرفها بالتعريف التالي، فنقول: الشفاعة هي التوسط للغير من أجل جلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير من أجل جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هو تعريف الشفاعة. والبعض يعرفها بقولهم هي التوسط للغير بالخير، أن تتوسط للغير بالخير. لكن لعل التعريف الأول أشمل، وهو أن يقال التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فالشفاعة قد يحصل بها جلب منفعة أو يحصل بها أيضا دفع مضرة، كما هو مبسوط في أنواع الشفاعة. هذه مسألة. المسألة الأخرى، لما نتحدث عن الشفاعات التي تختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي ثلاثة. الأولى الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة لجميع الناس، الشفاعة لجميع الناس من أجل فصل القضاء. هذه تختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن يشفع لجميع الخلائق من أجل فصل القضاء، وجاءت في ذلك الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود. هذه الشفاعة هي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه الشفاعة التي يعتذر عنها آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ويقوم بها محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع لجميع الخلائق من أجل فصل القضاء. النوع الثاني من أنواع الشفاعات التي تختص بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة. فهو عليه الصلاة والسلام هو أول من يستفتح باب الجنة، وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم: أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة. هكذا جاء الحديث الذي أخرجه مسلم. يبقى عندنا النوع الثالث من أنواع الشفاعات التي تختص بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ألا وهي الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، عن عمه أبي طالب. فأبو طالب من المعلوم أنه مات على الكفر، وامتنع أن يقول لا إله إلا الله عندما حضره الأجل. فالعباس رضي الله عنه، العباس بن عبد المطلب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: عمك أبو طالب كان يحوطك ويغضب لك، فهل نفعته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أخرجه البخاري ومسلم. فإذا نبينا عليه الصلاة والسلام شفع لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، فلولا شفاعته عليه الصلاة والسلام لكان في الدرك الأسفل من النار، أعاذنا الله من ذلك، فخفف عنه العذاب وصار في هذا الضحضاح من النار. وكلمة ضحضاح معناها الشيء اليسير والشيء القليل، كما جاء في لغة العرب. هذا ما يتعلق بأنواع الشفاعة التي تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة. عندنا أيضا مسألة ثالثة نؤكد عليها في هذا الدرس، وهي الشفاعة للعصاة، الشفاعة لعصاة الموحدين. فالشفاعة لعصاة الموحدين هذه الشفاعة ثابتة في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، وهي له عليه الصلاة والسلام ولسائر الشفعاء، فالملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط الأطفال الذين ماتوا ولم يبلغوا الحنث، كل هؤلاء يشفعون. فالشفاعة للعصاة لا تختص بنبينا عليه الصلاة والسلام، لكن له في ذلك أوفر الحظ والنصيب عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة والجماعة كما جاءت في ذلك الأحاديث الثابتة، ومنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع لهؤلاء العصاة، فبشفاعته وشفاعة الشافعين من الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء ونحوهم، هؤلاء يشفع للعصاة، فشفاعتهم هي سبب في إخراجهم من نار جهنم ودخولهم جنة النعيم. هذه الشفاعة قررها أهل السنة بناء على الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وأنكرها الوعيدية، والمقصود بالوعيدية الخوارج والمعتزلة. فالخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، وكذا المعتزلة الذين يخلدون العصاة في نار جهنم، هؤلاء وأولئك كلهم يتفقون على هذا المذهب الفاسد، وهو أن عصاة الموحدين مخلدون في نار جهنم ولا يخرجون منها بشفاعة الشافعين. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا مسألة أيضا مهمة نقررها، وهي المسألة الرابعة في موضوعنا، وهي أن نشير إلى وسطية أهل السنة والجماعة في باب الشفاعة. نحن أهل السنة والجماعة وسط في باب الشفاعة بين من غلا وبين من جفا. ونبدأ بالجفاة الذين أشرنا إليهم قبل قليل، وهم هؤلاء الخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم الذين ينكرون شفاعة الشافعين في العصاة. هذا يعد جفاء، فنحن اجتنبنا هذا المسلك، مسلك الجفاة، وأيضا نجتنب مسلك الغلاة، وهم الذين يجعلون الأموات ونحو الأموات يجعلونهم يعني شفعاء فيطلبون منهم الشفاعة. هذا غلو، كما هو عند مشرك العرب، وعند للأسف عند الكثير ممن يعني ينتسب للإسلام، تجد أن هؤلاء وأولئك يطلبون الشفاعة من الأموات، كان يقول يا فلان اشفع لي، يقول تجده يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد اشفع لي، أو يقول يا علي بن أبي طالب اشفع لي، أو يا عبد القادر الجيلاني اشفع لي، أو يا أحمد البدوي اشفع لي، فيطلب الشفاعة من هؤلاء وغيرهم. وطلب الشفاعة من الأموات، هذا شرك بصريح القرآن، ونصه، والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى في سورة يونس، قال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمقصود من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر مقالتهم، وأنهم يحتجون بالشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم جاء في آخر الآية كما سمعنا أن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك شركا، قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فاتخاذ الشفعاء، مع الله هذا يعد شركا وخروجا عن الملة. وعلى هذا يجب علينا نحن معشر أهل السنة أن ننبه هؤلاء الذين ضلوا عن سواء السبيل، ونأمرهم وندعوهم إلى أن يطلبوا الشفاعة من الله، كان يقول اللهم شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام، لا أنه يطلب الشفاعة من محمد عليه الصلاة والسلام. الشفاعة أيها الإخوة الكرام، أيها المشاهدون والمشاهدات، الشفاعة هي ملك لله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، تأملوا هذه المؤكدات، قال تعالى قل لله، قدم الجار والمجرور وهذا يفيد الحصر، ثم قال قل لله الشفاعة، الألف واللام للاستغراق، تستغرق جميع أنواع الشفاعة، ثم أكد ذلك قال جميعا. فالشفاعة كلها بجميع أنواعها هي ملك لله سبحانه وتعالى، وعلى هذا فلنطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى ونسأله. إن أعظم سبب، وأعظم وسيلة لتحقيق ونيل شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام ألا وهو إخلاص العبادة لله، التوحيد، إذا أردنا أن ننال الشفاعة وأن نكون أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فعلينا أن نحقق التوحيد. وهذا الحديث الذي جاء في حديث أبي هريرة لما أن أبا هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتقرر من خلال هذا الحديث أن التوحيد هو أعظم سبب في نيل الشفاعة، والعكس الشرك هو من موانع الشفاعة، ولهذا الذين يتلبسون بالشرك لا ينتفعون بشفاعة الشافعين، وهذا واضح في كتاب الله عز وجل. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهذا أمر ينبغي أن نحرص عليه لا سيما في هذا الزمن الذي ابتليت فيه الأمة يعني للأسف الشديد بالتعلق بالأضرحة وبالأموات وبالمشاهد، وصاروا يصرفون العبادة لغير الله. يا سبحان الله، يعني نحن الآن أو نجد بعض المسلمين يعني يدعون ويستغيثون ويطلبون الشفاعة من هؤلاء الأموات الذين لا ينفعون ولا يضرون ويعرضون عن باب الله سبحانه وتعالى، والذي يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. عجب من واقع المسلمين كيف يفعلون ذلك، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يملك الشفاعة، وهو سبحانه وتعالى له الأمر كله، فالشفاعة ملكه كما أن الخلق والرزق بيده سبحانه وتعالى. نعم
جيد. فضيلة الشيخ، لدي تساؤل من أحد الإخوة هنا.
نعم.
هو يسأل فضيلة الشيخ يقول يعني للأسف الشديد ما ذكرتم أن من يدعو من دون الله يقع في الشرك.
نعم.
وهذا حاله كثير من المسلمين في البلدان الإسلامية والعربية.
الله المستعان.
يعني يسأل الشيخ يقول ما هي الطريقة المناسبة لتوجيه مثل هؤلاء، وهل يعذر مثلا من يفعل ذلك بجهل أو غيره؟
يعني الكلام عن هذه المسألة يا أبا عبد المحسن يطول، لكن الواجب علينا في هذا المقام ألا يكون حظنا من هذا الدرس أن نندب واقع المسلمين، ولا واقع المسلمين ونحن جزء من هذا الواقع مليء بالانحرافات والآفات، لكن علينا أن نحرص على المدافعة وبإيجاز شديد مدافعة هذا الانحراف وهذا الخلل الكبير، يعني يتمثل من خلال ثلاثة أمور بإيجاز. الأول من خلال الجانب الدعوي، أن ندعو ونرغب الناس في توحيد الله وندعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، ونبين لهم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق القادر الرازق، ومن كان كذلك حقه أن يفرد بالدعاء فلا تطلب الشفاعة إلا منه. الجانب الثاني ألا هو جانب العلمي، الجانب العلمي الذي يملكه طلبة العلم وأهل العلم، وهو أن هؤلاء القوم عندهم من الشبهات وعندهم من الإشكالات ما يجعل طلب الشفاعة عن الأموات يعني يزين لهم. ونحن نعرف أن هناك من يعني أئمة الضلال وأئمة السوء الذين يزينون الشرك، فلا بد لطلبة العلم والذين أكرمهم الله تعالى بالعلم الشرعي أن يزيلوا هذه الشبهات. ودائما هذه الشبهات التي يتعلق بها هؤلاء إما يتعلقون بأحاديث مكذوبة، وإما يتعلقون بنصوص لا تدل على ما أرادوا، بل نجد الأدلة الصحيحة تنقض مذهبها. الأمر الثالث الذي هو أخص من ذلك كله ألا وهو الجانب الاحتسابي، وأقصد بالجانب الاحتسابي أن مظاهر الشرك هذه التي تقع مثل قضية المشاهد وما يبنى عليها وطلب الشفاعة، هذه المشاهد ينبغي لمن له يعني ولاية وله قوة وله سلطة وله شوكة ينبغي أن تزال هذه المظاهر، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام التي كان مشرك العرب يطلبون منها الشفاعة، فأيضا على أتباعه من بعده أن يفعلوا ذلك، وعلى هذا كان الأئمة. فإذا وجد عند بعض أهل الإسلام قوة وشوكة وغلبة فلهم أن يزيلوا هذه المنكرات بأيديهم إذا كانت المصلحة الراجحة تقتضي ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما قضية العذر بالجهل أو نحو ذلك فالكلام يطول، لكن بإيجاز نقول العذر بالجهل معتبر، هذا أمر في مثل هذه الأمور، لكن ينبغي أن نفرق بين الجاهل المفرط والجاهل العاجز. فبعض هؤلاء تجد فعلا جاهل عاجز ملبس عليه، لكن من هؤلاء من هو جاهل مفرط لم يرفع بذلك رأسا، لم يسأل ولم يتفقه، فليس كل جاهل يكون معذورا. إن كان الجاهل يعني جاهل عجز ما وجد ولم يتهيأ له من يعلمه، فهذا قد يعذر، والله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم سبحانه وتعالى. لكن الجاهل المفرط هذا لا يعذر، فينبغي أن يفرق بين الجاهل المفرط والجاهل العاجز، يفرق بين من يكون في أماكن يظهر فيها العلم الشرعي ويظهر فيها مذهب أهل السنة ويظهر فيها التوحيد، وبين أماكن يغلب فيها الجهل ويندرس فيها العلم الشرعي، فالأماكن تختلف والأشخاص يختلفون. هذا يعني الذي يمكن يقال في هذه العجالة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لدينا هنا أحد الأخوة.
طيب تفضلوا.
شكرا سريع.
قلنا الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، هل يشفع لأمته من أهل الذين يدخلون الجنة أم حتى لأهل الجنة من الأمم السابقة؟
والله ظاهر الحديث العموم أنه يشفع لأهل الجنة، سواء من هذه الأمة أو من غيرها، فهو عليه الصلاة والسلام هو أول من يستفتح الجنة، باب الجنة عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة. طيب في سؤال في الضفة الثانية.
نعم تفضل
شيخ. أحسن الله عليكم يا شيخ، كيف نجمع بين قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمي أبي طالب؟
اللهم صل على محمد. يعني هو الذي ذكره العلماء في هذا أنه لا إشكال، فقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين في قضية الخروج من النار، فهذا جواب. فأبو طالب يعني هو في نار جهنم لا يخرج منها كحال الكفار، لكن خفف عنه العذاب، فيعني يمكن يقال في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من هذه النار، هذا الذي يبدو الله أعلم. والبعض يقول أنه الآية تبقى عامة فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأن هذا الحديث يخص الآية، لكن لعل الأظهر الأول وهو أن معنى قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين في مسألة ماذا؟ في مسألة أنه لا يخرج أحد من أهل النار، لأن لا أبو طالب ولا غير أبي طالب أعاذنا الله من جهنم.
نعم. طيب لعلكم
طيب تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
طيب عندنا الآن هذه مسألة الميثاق التي ذكرها الإمام الطحاوي. الميثاق الذي ذكر هنا هو ما جاء في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المفتلون. المقصود أن الميثاق الذي ذكره الطحاوي رحمه الله هنا هو المذكور في هذه الآية الكريمة في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. لكن يبقى هنا في نزاع طويل بين العلم، نلخصه في قولين. ما معنى الميثاق في هذه الآية الكريمة؟ فجملة من أهل العلم فسروا هذه الآية الكريمة، فسروها بالأحاديث والآثار التي وردت، وخلاصة هذه الآثار والأحاديث أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره بيمينه، ثم استخرج ذريته على هيئة الذر وأخذ عليهم الميثاق، ألا يعبدوا إلا الله. هذه خلاصة هذه الآثار. فإذا القول الأول فسروا الآية الكريمة بماذا؟ فسروها بالآثار التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام، من أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم استخرج ذريته أو مسح على ظهره بيمينه سبحانه، واستخرج ذريته على هيئة الذر، ثم لما استخرجت هذه الذرية أخذ عليهم الميثاق ألا يعبدوا إلا الله. هذا عليه جملة من الأئمة وجملة من العلماء ويعني الأئمة الكبار. القول الثاني من يفسر هذه الآية الكريمة آيات وإذ أخذ ربك من بني آدم، يعني يفسرها بأن المراد من ذلك ميثاق الفطرة، ويفسر الآية الكريمة بما جاء في حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. فمعنى الآية يقولون وإذ أخذ ربك من بني آدم أن الله سبحانه وتعالى أقام الأدلة والشواهد الدالة على أنه سبحانه وتعالى هو الرب المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. هذا الرأي الثاني هو رأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكذا ابن القيم وغيرهما، ويميل إليه الشارح بن أبي العز. وهم قالوا عن تلك الآثار التي احتج بها الفريق الأول قضية أن الله تعالى مسح ظهر آدم واستخرج ذرية، فقال هذه الآثار لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة فيها يعني نزاع طويل، لكن هذه الخلاصة في هذه المسألة. وعلى كل سواء أخذ بالقول الأول وهو رأي الجمهور أو أخذ بالقول الثاني الذي قاله جملة من المحققين كشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما. فالذي يهمنا في هذه العجالة أن يعلم أن الميثاق الذي تقوم به الحجة على العباد ويوجب الإثم والعقاب هو ميثاق الرسل، هو ميثاق الرسل، هو ميثاق الرسل، كما جاء ذلك في النصوص الأخرى. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما قال عز وجل على لسان نبي عليه الصلاة والسلام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالحجة التي توجب العقاب لمن تركها ولم يلتزم بها ألا وهي ميثاق الرسل عليهم السلام، ألا وهي الدليل السمعي اللي هو الوحي كما سمعنا في الآية الكريمة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، واضح كلام في هذا؟ كان الأخ عنده سؤال. بس
إيه سؤال يا شيخ، سلمك الله. بالنسبة للشفاعة، الشفاعة الأولاد الصغار الذين ماتوا وهم صغار يعني في صغرهم يشفعون لآبائهم.
نعم.
طيب الشيخ، سؤالي هل يستطيعون من يشفعوا الأولاد الصغار لآبائهم الكفار؟
لا، هو ظاهر النصوص لا، الشفاعة لا أن هؤلاء يشفعون لآبائهم المؤمنين، أما الكافر ما ينتفع لا بشفاعة الأفراط ولا غيره، يعني لعموم الآيات التي سمعناها: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام يعني لا تقبل شفاعته في أبيه، ليس كذلك؟ كما في الحديث الصحيح وهو إبراهيم الخليل، فالكفار لا ينتفعون بشفاعة الشافعين كما هو صريح الآيات التي سمعناها: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أو الآية التي سمعناها: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. طيب،
أيضا هنا أحد أخوي الشيخ.
نعم، تفضل.
جزاكم الله خير. ما هو الرد عن الخوارج ومن تبعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها؟
نرد عليهم بهذا الحديث، أنه حسن قال: شفاعتي لأهل كبائر من أمتي. وجاء عندنا في حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن هؤلاء يخرجون، جاءت حديث صحيحة ثابتة أن هؤلاء يخرجون من جهنم، وأنهم يسمون بالجهنميين، ثم يمسون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. كل هذه الأدلة تدل على 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 أن هؤلاء يخرجون إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فالنصوص في هذا كثيرة. لكن هؤلاء الوعيدية، مصيبة القوم هؤلاء أنهم يعني عندهم أصل فاسد، وهو أن العصاة مخلدون في الجنة. هذا الأصل الفاسد يعني يقررونه، فإذا جاءت النصوص الأخرى إما أن يردوها بحجة أنها خبر أحد، وإما أن يتأولوها تأويلا إيش فاسدا. هذا ديدن المبتدعة سواء في هذه المسألة أو في غيرها، أنهم يقررون أصولا فاسدة، فإذا جاءت النصوص التي ترد وتنقض مذهبهم إما أن يردوها بحجة أنها خبر أحد، وإما ماذا؟ وإما أن يقولوا هذه يعني متأولة ويحرفون الكلمة عن مواضعه من أجل أن يسلم أصلهم الفاسد ودينهم الباطل.
بارك الله فيك. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
طيب، الآن المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله يقرر مسألة العلم الإلهي، وسبقا مر بنا وبكم مسألة العلم في قوله: خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه. لكنه رحمه الله قرر ذلك هنا يعني فيما يبدو، وجعل ذلك مدخلا لموضوع القدر. فموضوع القدر هو من الموضوعات المهمة العظيمة كما لا يخفى، وهو ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، بل الأمر أعظم، كما قال إبراهيم الحربي رحمه الله كلمة جميلة، يقول: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه، من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. المقصود أن الإيمان بالقدر قائم على إثبات صفة العلم، على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. ولهذا الذي يثبت صفة العلم لله سبحانه وتعالى هذا يستوجب أن يقر بالقدر وبمراتب القدر الأخرى التي ستأتي إن شاء الله تفصيلا. ومن ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروه خصموا وإن أنكروه كفر. يقول ناظر القدرية بالعلم، القدرية الذين ينفون القدر ينكرون القدر، فإن أقروه يعني أقروا بالعلم خصم يعني غلبوا، يعني ما دام الله تعالى علم الأشياء فهذا يستلزم أن يكون كتبها وشاءها وخلقها، وإذا أنكروا العلم أنكروا أن الله تعالى يوصف بالعلم فهذا كفر، كفر صريح، هذا يستوجب أن يوصف الله تعالى بالجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه قضية ينبغي أن يتنبه لها الجميع. الأمر الآخر الذي نؤكد عليه أن موضوع القدر قائم على إثبات الصفات، وعلى سبيل الخصوص صفة العلم كما قلنا قبل قليل، فالإيمان بالقدر وثيق الصلة تماما بموضوع الأسماء والصفات. ولهذا لو نظرنا مثلا إلى كتاب شفاء العليل لابن القيم، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، نجد أن ابن القيم لما ألف هذا الكتاب العظيم شفاء العليل استفتح الكتاب بهذه المقدمة وبين صلة موضوع القدر بموضوع الأسماء والصفات. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه المشاهدون والمشاهدات والإخوة الكرام، أن موضوع الصفات وثيق الصلة بموضوع القدر، وهذا ليس فقط في القدر، موضوع الصفات مرتبط بموضوع النبوات، وموضوع الصفات مرتبط بموضوع البعث النشور كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالذي يهمنا أن الشخص إذا أقر صفات أقر بصفات الله تجد أنه يعني يقر بالقدر، لكن الذي يعطل في الصفات تجد يكون عنده أيضا خلل في موضوع القدر. نحن أهل السنة أثبتنا قدرة الله وأثبتنا علم الله ومشيئته، فلهذا نجد أن كلام أهل السنة في باب القدر كلام واضح بين وكلام صحيح. لكن لو جئت مثلا القدرية الذين ينفون القدر، لماذا نفوا القدر؟ تجد أنهم نفوا القدر لأنهم ينفون قدرة الله، يجعلون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه فأخرج أفعال العباد عن ملك الله. العكس تأتي الجبرية الذين يقول الإنسان مجبور على فعله، تجد هؤلاء الجبرية كذلك، يعني هذا الجبر وهذا يعني المذهب الفاسد سببه ماذا؟ أنهم أنكروا صفة الحكمة، أنكروا صفة الحكمة والتعليل في أفعاله سبحانه وتعالى. فأيضا ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. إذا نخلص من هذه المقدمة أن موضوع القدر قائم على إثبات صفة العلم، ولهذا الطحاوي رحمه الله ابتدأ بتقرير العلم ثم دخل في موضوع القدر كما سيأتي. والأمر الثاني عموما أن موضوع القدر وثيق الصلة بموضوع الأسماء والصفات. سبقا مر بنا وبكم وبكنا أن موضوع صفة العلم يعني أن أهل السنة يثبتون ذلك وأهل القبلة عموما يثبتون ذلك، أن الله تعالى بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يعلم ما يكون وما سيكون، بل هو سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ومر بنا أن الذين أنكروا العلم إما الفلاسفة الذين يقولون الله تعالى لا يعلم الجزئيات، وأيضا القدرية الغلاة الذين ينكرون العلم القديم ويقولون أن الأمر أنف يعني ما في علم سابق، أو الصنف الثالث وهم الروافض الذين قالوا بالبداء، وعقيدة البداء لا شك أنها تناقض إثبات العلم المحيط بكل شيء لله سبحانه وتعالى. طيب في شيء
نكمل الشيخ؟
لا بس أنا عندي هنا في تقريب موضوع العلم نذكر دليلا في هذا، الأدلة في هذا من القرآن واضحة، لكن نحن نذكر دليلا من السنة مما يبين صلة موضوع القدر بموضوع العلم الإلهي. جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فقال الرجل ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا هذا الحديث يقرر فيه النبي عليه السلام أنه الأمر قد فرغ منه وقد عرف أهل الجنة من أهل النار، وسمعنا كلام الإمام الطحاوي في هذا، فقد علم أهل الجنة فلا يزاد فيهم، وكذا أهل النار عادنا الله من النار وأهلها، فهذا أمر قد فرغ منه. لكن لاحظوا الأجوبة النبوية السديدة الحكيمة، لما قال عليه الصلاة والسلام أن هذا أنه قد علم أهل الجنة من أهل النار، فقال الرجل ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له، وفيما قال اعملوا. إذن أيها الإخوة الكرام، أيها المشاهدون، أيها المشاهدات، علينا أن ننبه إلى أمر مهم. كون الأمر قد فرغ منه وقد علم أهل الجنة من أهل النار، هذا لا يعني ترك العمل أبدا، بل هو صلى الله عليه وسلم حقق الأمرين، فقرر القدر عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر قد فرغ منه وقد عرف أهل الجنة من أهل النار، لكن هذا لا يعني ترك العمل. وفي بعض الروايات أن السائل هو سراقة بن مالك بن جعشم، ولما أخبره عليه الصلاة والسلام بأن الأمر قد فرغ منه، فقال سراقة: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني نتكل على كتابنا الذي في اللوح المحفوظ. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، يعني لا تتكلوا على ما في اللوح المحفوظ. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه له، كون قررنا القدر وأنه قد علم أهل الجنة من أهل النار كما سمعنا الأحاديث الصحيحة، هذا لا يعني ترك العمل، بالعكس هذا يجب الاجتهاد، لأن أهل السعادة ييسرون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل الشقاوة، يعني ييسرون يعني يصيرون إلى عمل الشقاوة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس وأعمق الناس علما، لما سمعوا أحاديث القدر كان بعضهم يقول: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. أما أن بعض المسلمين إذا سمعوا أحاديث القدر يعني أصابهم الكسل والتقصير ثم ركنوا القدر، هذا كلام مردود ترده النصوص، والمسألة واضحة. يعني هذا مثل ما لو قلنا إذا كان تعالى علم أن فلانا سيولد له سيحصل له ذرية، ما يجي أحد من شخص عاقل ويقول ما دام أن فلان تصير له ذرية إذا خلاص تجيه ذرية تزوج ولا ما تزوج، هذا حمق. ولا شخص يقول مثلا والله إذا كان علم الله تعالى أنه بيجيني ثمر، شخص من الزراع أو من الفلاحين، سيأتيني ثمر ويأتيني محصول، إذا ما دام بيجيني ثمر ومحصول ويأتيني غلة خلاص ما في داعي لا أرض ولا بذر ولا تراب ولا ماء ولا شيء من هالأسباب. هذا لا يمكن أن ينال الثمر إلا بهذه الأسباب، ولا يمكن أن تحصل الذرية إلا بهذا الزواج ونحوه. طيب. فهذا مما يعني يذكر في هذا المقام.
نعم. لدينا بعض الأسئلة فضيلة الشيخ، ونردت طيب. نكمل أو نعرضها.
طيب نأخذ سؤال. نعم.
طبعا. الأخ أو الأخت أم عبد الرحمن من المغرب تقول: مات لي ولدان أحدهما عمره يومان والآخر 3 أيام، فهل يعتبران من الشفعاء لي ولزوجي وجزاكم الله خيرا؟
والله نرجو ذلك، يعني أقول نرجو أن يكون هذا الطفل أو ذاك كلاهما أن يكون ذلك شفيعا لك. نعم.
نعم.
نواصل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعيد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.
طيب الآن عرفنا الآن أنه سبحانه وتعالى قد علم كل شيء ومن ذلك أفعال العباد، قد علم كل شيء ومن ذلك أفعال العباد كما مر بنا في مثلها قوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. بعدها قال رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له. لاحظ الأئمة يعني يعتنون بالعبارات وبالألفاظ الشرعية الدينية، لاحظون قال كل ميسر لما خلق له، هذه العبارة هي التي سمعناها قبل قليل في حديث عمران بن حصين وفي غيره، أنه صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر لما خلق له، وجاء مفسرا في بعض الأحاديث: أهل السعادة ييسرون. فلما يقول كل ميسر لما خلق له، هذه العبارة التي ينبغي أن نعتني بها. الآن نجد في العبارات الدارجة دائما لما يأتي موضوع القدر ماذا يقول الناس؟ نأتي نسمع هذا السؤال الرتيب الذي سمعناه صغارا وكبارا، يقول لك الإنسان مسير والمخير. هذا الكلام أولا هذا ليست العبارات الشرعية، وعبارات هذه توهم فسادا. فلما يجي شخص يقول لك الإنسان مسير، يعني توهم العبارة أن الإنسان مجبور وأنه مكره وليس الاختيار وليس الأوراد، هذا كلام فاسد. الواحد منا وكل شخص يعرف أنه يفعل الطاعة أو المعصية باختياره ومشيئته، ما أحد يجبر على ذلك. ولو أن الشخص أكره على معصية، فالأصل أن الشخص إذا أكره على معصية أنه لا إثم عليه ولا حرج إن كان الكراه ملجئا. أيضا البعض يقول لا الإنسان ما مسير، لا مخير. فلما يقولك مخير العبارة هذه توهم أنه أنه مستقل بفعله وليس ثمة مشيئة لله سبحانه وتعالى، يعني تخضع هذا العبد أو فعله لمشيئة عز وجل. لا، ليس الأمر كذلك، بل علينا أن نلتزم بالعبارات الشرعية الدينية. فالعبارات الشرعية الدينية نجد أنها عبارات جامعة ومسددة، وعلينا أن نلتزم بها. فنقول كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قضى لفلان أنه من أهل السعادة فإنه ييسر ويصير إلى عمله السعادة، وإذا كان الله تعالى قضى على فلان بأنه من أهل الشقاوة جزاء وفاقا وله الحكمة في ذلك وهذا مقتضى عدله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، فهذا الرجل الذي كتب أن يكون من أهل الشقاوة هو أيضا يصير إلى عمل أهل الشقاوة. أما أن يأتي شخص يقول: والله أنا إذا كان الله تعالى كاتبني من أهل السعادة، إذا خلاص أنا من أهل السعادة فلا حاجة إلى أن أفعل واجبا ولا أن أترك محرما، نقول هذا يعني كلام باطل ترده النصوص وترده العقول الصحيحة والفطرة السليمة. فكونه يترك الواجب ويفعل المحرم ولا ما صار من أهل السعادة، ليس كذلك، بل صار من أهل الشقاوة، صار بذلك من أهل الشقاوة. ونؤكد على قضية فهم الصحابة، الصحابة منهم من شهد له بعينه بالجنة كالعشرة كما هو معلوم، ومع ذلك ما أحد من هؤلاء العشرة يعني قال: والله ما دام أني مشهود لي بالجنة على لسان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ترك بعد. بل كان الصحابة لا سيما العشرة رضي الله عنهم كانوا أعظم الناس اجتهادا في العبادة وحرصا على فعل الطاعات والابتعاد عن المنهيات. هذا ما يتعلق بهذه العبارة. أيضا مما يؤكد عليه في هذا المقام لما قال رحمه الله: والأعمال بالخواتيم. هنا لم يقول الأعمال بالخواتيم، هذا إشارة إلى ما جاءت في النصوص كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي جاء فيه قول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملها النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعملها النار حتى ما يكون بينها وبينه إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، أخرجه البخاري ومسلم. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. لكن أؤكد في هذا الحديث ما ذكره بعض المحققين أن قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع، الحديث أن ذلك جاء ما يفسره في حديث سهل رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. وإلا كما قال أهل العلم: من صلح ظاهرا وباطنا واستقام ظاهرا وباطنا فحكمة الله تعالى ورحمته تأبى أن يعني يختم لهذا بسوء. وهذا أيضا قرره الإمام عبد الحق الإشبيلي أن من صلح ظاهرا وباطنا وحسن حاله وحسن ما في قلبه فهؤلاء يعني لا يختم لهم بسوء، كما بين ذلك عبد الحق الإشبيلي في كتابه العاقبة والله أعلم. المقصود أن الأعمال بالخواتيم، وهذا يوجب علينا نحن وعليكم أيها الطلاب الفضلاء، ويجب علينا نحن جميعا من يشاهد هذه الحلقة، علينا من خلال هذا الحديث اللي سمعناه علينا أن نخاف من سوء الخاتمة وأن نستعد للقاء الله، وأن الإنسان لا يتكل على عمله، لا يقول الإنسان أنا عندي عمل صالحة وأنا صاحب طاعة ولا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا دعوة ولا جهاد، لا، الأمر أعظم من ذلك. فسلفنا الصالح كان يخافون من سوء الخاتمة، وعلينا دائما وأبدا أن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نحن ضعفاء ولا ننفك عن الجهل ولا ننفك عن الظلم ولا ننفك عن التقصير، والدنيا مليئة بالفتن والتقلبات، فما على العبد إلا أن يلجأ إلى الله وأن يقول كما يقول أهل الإيمان دائما: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا الذي يتعين علينا في هذا المقام. فالمقصود أن لما نسمع كلام العلماء والأعمال بالخواتيم هذا يوجب الخوف، الخوف من الله، ويكسر داء العجب، العجب والغرور. أحيانا واحد صار عنده كلمتين من العلم ولا عنده شيء من العمل الصالح، البعض أحيانا يعتريه العجب يغتر بعمله. فالإنسان إذا تذكر أن الأعمال بالخواتيم فعلى ماذا تعجب؟ تعجب على ماذا تغتر؟ تغتر بأنك والله حضرت لك درس ولا ألقيت لك درس، هذا الدرس الذي ألقيته فضل من الله أليس كذلك؟ وهذا الدرس الذي حضرته ولا شاهدته فضل من الله سبحانه وتعالى، هو الذي وفقنا. ولا نقول كما قال الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالفضل لله تعالى أولا وأبدا، له الفضل في الأولى وفي الآخرة سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يستصحب هذه المعاني، فهذا يورث خوفا وخشية ويجعله منكسر القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله. وكم نحتاج إلى هذه المعاني الإيمانية لا سيما في مثل هذه الأوقات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله عما ذكرتم خير الجزاء. لدينا هنا بعض الأسئلة فضيلة الشيخ إن أذنتم لنا.
تفضل.
هنا الأخ ميلود من المغرب يقول كيف يكون الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر وبين قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها؟
يعني أولا يجب أن ننبه على قاعدة، يعني أن النصوص يصدق بعضها بعض، وكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام وحي، قال تعالى وما ينطق عن الهوى، فهنا هذا وذاك يصدق بعضه بعض، هذا أمر. فنحن نجزم ونوقن أن الشفاعة متحققة للعصاة كما جاءت بذلك الحديث وكما هو مقرر في قواعد أهل السنة وعقائدهم، أن الشفاعة تحصل للعصاة، شفاعة إلى الكبائر من أمتي، جاء ذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من عدة طرق. أما ما يعني ما جاء من الإشكال في قول تعالى ومن يعص الله ورسوله، فهنا ما جاء في هذه الآية الكريمة هنا قد يطلق العصيان يراد به الكفر، فالعصيان قد يرد ويطلق على الكفر وقد يطلق على الكبائر وقد يطلق على ما دون ذلك، فينظر للنص. الله تعالى قال فعصى فرعون الرسول، جزما أن معصية فرعون كفر أليس كذلك؟ أنه كفر. لكن لما قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، هذه أكل من الشجر، ليس كفرا مخرجا من ملة. فالقصد أنه لما نضم هذه الآية الكريمة إلى الحديث والنصوص الأخرى، فإذا أطلق العصيان وجاء فيه الوعيد بالخلود في النار، فهذا العصيان يراد به ماذا؟ يراد به الشرك، يراد به الكفر المخرج من ملة. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، أن ينظر للنصوص وحالها من الاقتران والافتراق. وقلنا لكم قد يأتي العصيان بمعنى الكفر كما في هذه الآية أو في آية وعصى فرعون الرسول، وقد يأتي يطلق على الكبائر مثل ما قال تعالى ولا يعصينك في معروف، وذكر العلماء منها النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب. وقد يطلق العصيان انتبهوا على ما دون الكبائر كما جاء في قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ولكن الله حبب إليكم إيمانا وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ففي هذه الآية آية الحجرات لما قال والعصيان واضح من السياق أن ذلك إيش دون ماذا؟ دون الشرك ودون الكبائر، لأنه قال وكره إليكم الكفر، هذا المخرج من الله، وكره إليكم الكفر والفسوق. الفسوق هنا اللي هو التلبس بكبائر الذنوب، والعصيان هنا هو ما دون الكبائر من الصغائر ونحوها، والله أعلم.
جيد. أيضا الشيخ ورد أكثر من سؤال حول العمارة التي أشرتم إليها، وهي هل الإنسان مسير أو مخير؟ الأخت أم فايق من مصر تقول هل البعض يقول أن الإنسان في بعض الأمور مخير وفي بعضها الأخرى مسير، فما رأيكم؟
يعني هو البعض يقول هذا، يقول لك أن الإنسان مسير ومخير في نفس الوقت، ليس الأمر كذلك، لأنه العبارة قلنا علينا أن نلتزم بالعبارات الشرعية الدينية. نحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له، أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جاء في القرآن. هو عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك تلا الآية الكريمة التي سمعناها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من كذب إلى أن قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من كذب وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما أن يقال مسير مخير في نفس الوقت، لا ليس الأمر كذلك. نحن نعرف أن هناك أفعال العبد نعم يعني ليس له فيها خيار، لكن هذا ليس مناط التكليف، يعني مثلا يكون هناك حركة المرتعش ولا نبضات القلب، هذا ليس لا يعد من أفعال التكليف أليس كذلك؟ لأن هذا ليس باختياره، لكن نحن نتكلم عن الأفعال التي باختياره. هذه الأفعال التي يفعلها باختياره وإرادته لا يمكن نقول أن الشخص في هذه الحالة أنه مسير، لأنك إذا قلتم أنه مسير قد يوهم أنه مجبور مكره على ذلك، ولا نقول أنه مخير، لأن العبارة قد توهم ماذا؟ قد توهم أنه ماذا؟ أنه يعني مستقل، وأن أفعاله تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فنلتزم بالعبارات الشرعية الدينية.
هل نقول الأفعال التي يحاسب عليها الشيخ؟
هذا الأصل، والكلام هنا عن أفعال العبد التي هي مناط التكليف، عن الأفعال التي يفعلها باختياره. أما قضية الحركة، حركة المرتعش والنبضات القلب، ولا كل إنسان مثلا يعني يصيبه مثلا شرار جلد بسبب أمور ما له اختيار فيها، هذا خارج موضوعنا. نحن نتكلم عن الأفعال التي يفعلها العبد من طاعة أو معصية.
جيد، لدينا هنا أحد الأخوة. طيب
تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول بعض الناس إن الله أعطى الشفاعة ومقام محمود لرسوله صلى الله عليه وسلم فيشفع يوم القيامة، فيقولون لهذا السبب نسأل الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. يعني احنا نجيب على هذا السؤال الذي او هذه الشبهة التي يعني تنقلها عن غيرك، يعني لما يقول بعض انه عليه الصلاة والسلام اعطي الشفاعة وانا اسأله شيئا اعطاه الله اياه، ليس كذلك هذا الشبهة؟ فنحن نقول يعني جوابا عن ذلك، نقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم اعطي الشفاعة، لكن الله سبحانه وتعالى نهاك أن تطلب الشفاعة من محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكل شخص يقول يا محمد اشفع لي، يطلب الشفاعة، يسأل محمد أو يسأل الأموات الشفاعة، هذا منهي عنه بالآية الكريمة، لأن طلب الشفاعة من الأموات هو دعاء، والدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا جواب. الجواب الآخر أن نجيب على هؤلاء، نقول الآن الأفراط يشفعون والملائكة يشفعون، هل يأتي واحد مثل المرأة اللي سألتنا قبل قليل تقول والله ما دام الأفراط يشفعون أنا بروح أسأل وأطلب الشفاعة من فلان المولود اللي مات عمره يومين أو ثلاثة أيام؟ ما أحد يقول بهذا، ما أحد يقول بأنه تطلب الشفاعة من الأفراط ولا هؤلاء الأطفال الذين ماتوا يعني قبل أن يبلغوا الحنث. هذا جواب. جواب ثالث ذكره العلم في المسألة أن الشفاعة يعني الذين يشفعون ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء أليس كذلك، وإنما يشفع متى؟ إذا أذن له أليس كذلك، إذا أذن له. فالشفاعة لا تكون ابتداء، فهي إذن، ليس إذنا مطلقا، وإنما إذن يشفع معلق، معلق بماذا؟ بشرط. الشرط الأول أن يؤذن له، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع ابتداء عليه الصلاة والسلام، وإنما يسجد تحت العرش ويستأذن، فيقال اشفع تشفع، فهو إذن معلق وليس إذن النيش مطلقا. والأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام إذا أذن له لا يشفع لأرباب الشرك، والذين يطلبون الشفاعة من محمد عليه الصلاة والسلام تلبسوا بالشرك عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لا يستحقون، يحرمون من الشفاعة، يحرمون من الشفاعة، فلا بد من الرضا عن المشفوع له. فالذين يطلبون الشفاعة من محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أو يطلبونها من سائر الأموات، هؤلاء تلبسوا بما يعني يحصل به نقيض مقصوده، تلبسوا بالشرك الذي يحرمهم من هذه الشفاعة. وأمر رابع نقوله في هذا المقام، ذكره بعض الأئمة، أن الأنبياء أعطوا الجنة ليس كذلك، والعشرة مثلا المبشر الجنة أعطوا الجنة، هل يأتي واحد يقول والله ما دام أبو بكر رضي الله عنه أعطي الجنة إذن أنا أقول يا أبو بكر أعطي الجنة؟ لا يقول بهذا. أي نعم، الجنة هي لله سبحانه وتعالى، وإذا أردت الجنة فاسأل الله، اسأل الله تعالى الجنة. هذه بعض الأجوبة التي قالها بعض العلماء في الرد على هذه الشبهة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. نود منكم طرح سؤالي الحلقة القادمة.
طيب
بإذن الله تعالى.
السؤال اللي هنا الذي عندي الآن في هذه الورقات، نعم. السؤال الأول، ما دليلك في الرد على من أنكر الشفاعة للعصاة؟ ما دليلك في الرد على من أنكر الشفاعة للعصاة؟ السؤال الثاني، ما حكم طلب الشفاعة من الأموات مع الدليل؟ ما حكم طلب الشفاعة من الأموات مع الدليل؟ والله أعلم.
جيد، إذن هذين السؤالين بإذن الله تعالى نجيب عنهما في الحلقة القادمة
إن شاء الله.
تبقى لدينا وقت يسير، نأخذ من بعض أسئلة الإخوة هنا فضيلة الشيخ.
طيب تفضل.
الأخ مصعب من المغرب يقول هل يجوز أن تطلب الشفاعة من الأحياء كأن يطلب الشفاعة من الصالحين أو الأتقياء الأحياء؟
يعني كيف يطلبها؟ يعني ماذا يطلب؟ يعني هل يطلب الشفاعة بمعنى مثل ما في لغتنا الدارجة الواصل يقول فلان اشفع لي عند فلان في أمر يقدر عليه، إن كانت شفاعة في أمر كان يطلب منه مثلا يعني أن يتوسط له عند مسؤول أو صاحب شأن، فإذا كان هذا في أمر يعني
دنيا
يعني أمر هو في يعني في مقدورهم،
نعم.
فعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا
نعم.
اشفعوا تؤجروا ويقضي الله تعالى على لسان نبيه ما شاء. أما كون يطلب الشفاعة من الأحياء أو كما ذكر من الصالحين يطلب منهم الشفاعة في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك. نعم. الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، فلك أن يعني تطلب فلان أن يتوسط لك في أمر هو يقدر عليه ما دام حي حاضر قادر، لكن كان ميتا أو كان هو حي حاضر لكنه يطلب منه يعني أمر لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز، بل هذا شرك. الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله إنما تطلب منه سبحانه وتعالى.
قد يكون يقصد فضيلة الشيخ أن يطلب من إنسان أن يدعو له، هل هذا مشروع فضيلة الشيخ؟
إذا كان يطلب الدعاء من الآخرين يعني مثلا يقول يا فلان أدعو الله لي، فالذي يظهر أن هذا من التوسل، من التوسل المشروع. كان يطلب مثلا من 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 رجل صالح أو من يظن فيه الصلاح يعني يطلب منه الدعاء، لكن نحن نؤكد على احتراز ذكره بعض الأئمة الكبار منهم شيخ الإسلام بن تيمية أن على المسلم إذا طلب الدعاء من الصالحين ونحوهم أو طلب الدعاء من غيره من هؤلاء عليه أن يتنبه لأمر مهم، أن لا يكون طلبه الدعاء من هؤلاء مجرد حظ نفسه، مجرد حظه الشخصي، وإنما عليه أن يرعى السنة التي وردت في ذلك، وهو أنه يطلب الدعاء من أخيه ويكون له مقصود آخر من ذلك، وهو أن يحصل الوعد الكريم لأخيه الذي سيدعو له، حتى يحصل له الوعد الكريم في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو لأخيه بظاهر الغيب إلا وكل الله له ملكا قال ولك بمثله.
نعم.
ونحن نلاحظ كثير من الناس عندما يطلبون الدعاء من الآخرين يعني هم ينظرون إلى حظ أنفسهم، فالعبد لا ينظر فقط إلى حظه، فهذا يعني صار كسؤال الناس أموالهم، بل عليه أن يرعى هذا الجانب الآخر، وهو أن يحصل الوعد الكريم لأخيه لما يدعو له، وهو أن الملك يؤمن عليه ويقول ولك بمثله.
جيد، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. إذن أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم. في ختامها لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شكر الله لكم ما قدمتم فضيلة الشيخ.
عانكم الله، عانكم الله.
كما نشكر الأحبة الكرام معنا في الاستديو، ولكم أنتم أيضا أطيب شكر وأطيب وأزكى تحية. لنا بكم لقاء في الحلقة القادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.